بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الأدب المفرد، الشرح الثاني لهذا الكتاب، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق ببر الوالدين. وقد جاء سؤال نجيب عليه، قال هنا: كيف هذا؟ ليس له علاقة بالدرس. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب دعوة الوالدين: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
هذا حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، يعني من الأحاديث المقبولة، والأحاديث المقبولة عند أهل العلم هي أربعة: الحديث الصحيح لذاته، والحديث الصحيح لغيره، والحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره. هذا حسن لغيره، هذه أربعة أنواع من الأحاديث المقبولة. مقبولة يعني اللي يحتج بها، يستدل بها. وهناك فرق بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، وهكذا الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وخلاصة التفريق حتى يعلم طالب العلم المبتدأ أن الحديث الصحيح هو حديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح لذاته. الصحيح لغيره هو حديث حسن لذاته، لكن له طرق أخرى، له شواهد، فيتقوى هذا الحديث حسن لذاته وترتفع درجته فيصير صحيحا لغيره. وهكذا الحديث الحسن لذاته يرويه العدل خفيف الضبط، ليس تام الضبط مثل راوي الحديث الصحيح بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. هذا حسن لذاته. والحسن لغيره هو حديث ضعيف، سنده ضعيف، لكن له شاهد، له متابع، له طرق أخرى تقويه، فيرتقي من الضعف إلى أن يكون حسناً لغيره. هذا حديث حسن لغيره، السند ضعيف لكن له شواهد أخرى. باب دعوة الوالدين، يقول البخاري رحمه الله: ودعوة الوالدين دعوة مستجابة ولو في حالة الغضب. فليتقي الولد دعوة والديه حتى في حالة الغضب، يأتينا الحديث الذي بعده. أم جريج دعت عليه في حالة الغضب والله استجاب لها، ويأتي الحديث الثاني. فباب دعوة الوالدين، دعوة الوالدين على الولد مستجابة، وهكذا أيضا دعوة الوالدين للولد له، اللهم وفقه، اللهم اجعله من الصالحين، اللهم يسر عليه الامتحانات، إذا دعا الأب والأم الله يستجيب، هذه من الدعوات المستجابة. فلا نغفل عن هذا الأمر، أولا نتقي الدعوة على الأولاد قدر ما نستطيع، ما ندعو على الأولاد، والله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لأنها قد تكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل، بعد ذلك يندم الأب أو تندم الأم على هذه الدعوة. فدعاء الوالدين دعاء على الأولاد مستجاب، وهكذا الدعاء للأولاد، وهذا يسير، فمن كان معه أولاد يدعو لهم دائما أن الله عز وجل يوفقهم، أن يجعلهم من العلماء، أن يجعلهم من الصالحين، أن يجعل الأولاد من المحافظين على الصلاة، أن يجعلهم من البارين من الصالحين، وهكذا يكثر من الدعاء، هو يؤجر على دعائه يثاب، ولعلها تكون ساعة إجابة، فالله عز وجل يستجيب. وإذا كان الولد من الصالحين هذه قرة عين الوالد والوالدة، يفرحان ويسعدان في هذه الدنيا إذا رأوا الولد، سواء الولد ذكر أو أنثى، فتكون يكون هذا سبب لسعادة الوالدين إذا رأوا الصلاح في الأولاد وحسن الأدب وحسن الخلق وصحة الاعتقاد والالتزام والاستقامة على الصراط المستقيم، هذا يسعد الوالدين، لأن كل ما يفعله الأولاد من تعليم الوالدين يكون في ميزان حسناتهم، إذا علموهم الصلاة، علموهم قراءة الفاتحة، علموهم الحلال والحرام، هذه تجارة مع الله عز وجل لا يغفل عنها الوالدان. كذلك كثرة الدعاء للأولاد، فدعاء الوالدين من الأدعية المستجابة، وهكذا يتجنب الوالدان أيضا الدعاء على الأولاد بأي دعاء ولو في حالة الغضب، يعود الوالد والوالدة يعودان اللسان على الدعاء للأولاد، اللهم وفقهم، اللهم يسر أمرهم، وهكذا. قال البخاري باب دعوة الوالدين، وساق بسنده هذا الحديث، ويقول حدثنا معاذ بن فضالة ثقة صدوق، قال حدثنا هشام، هشام الاستوائي ثقة، قال عن يحيى هو ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير أحد الأعلام، قال هكذا ما يقال ثقة وكذا، أحد الأعلام أحد علماء الأمة، عن أبي جعفر الأنصاري المؤذن هكذا لقبه، أنه سمع أبا هريرة، أنا أذكر لكم أحيانا أسماء الرواة وألقابهم وألفاظ الجرح أو التعديل فيهم حتى نعلم أن هذا الدين حفظه الله عز وجل بأمثال هؤلاء الرواة الذين رووا لنا هذه الأحاديث بهذه الأسانيد، وهذا لا يوجد في أمة من الأمم ولا في مذهب من المذاهب، لا يوجد إلا عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة، كل ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام كله بسند، سند يعني رجال يروون، كل واحد يروي عن الثاني والثاني يروي عن الثالث، سند متصل، شروط في السند، هؤلاء ثقات ضابطون، ما ينسون ما يزيدون ما ينقصون في الرواية، علم الرجال علم واسع وله كتب ومصنفات وتخصص من علوم الحديث. عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن، ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن، لا شك فيهن. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. قال هنا ثلاث دعوات مستجابات، وجاء في أحاديث أخرى أيضا هناك دعوات مستجابات غير الثلاث، لكنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر ثلاث، وأحيانا يذكر اثنتين، أحيانا يذكر أربع، وهكذا. قال لا شك فيهن، لا شك فيهن أي في استجابتهن. لماذا؟ لأن أصحاب هذه الدعوات الثلاث لجأوا إلى الله عز وجل بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطر. دخلت أسباب صدق الطلب المظلوم المسافر وهو في مشقة السفر وفي التعب يدعو الله، وهكذا الوالد على ولده إذا رأى منه شيئا أو عقوقا وغضب منه، هذا من إذا دعا عليه هذا يدل على صدق الطلب، وهكذا انكسار الخاطر رقة القلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيهن، أي لا شك في استجابة هذه الدعوات الثلاث. هذا تأكيد على أنهن دعوات مستجابات عند الله عز وجل. في أكثر طرق هذا الحديث دعوة الوالد، دعوة الوالد بصيغة المفردة، الوالد يعني الأب، لم تذكر الوالدة. لذلك العلماء قالوا الوالدة داخلة في معنى اللفظ الواحد من باب أولى. لماذا؟ لأن حق الأم كما مر معنا أكبر من حق الأب، فإذا كان الوالد الأب دعوته مستجابة فدعوة الأم من باب أولى. ولذلك أم جريج هي دعت والله عز وجل استجاب لها في الحديث الثاني في درس اليوم. إذن هنا دعوة المظلوم أول دعوة، الذي يظلم في ماله أو في دمه أو في عرضه أو في تجارته ودعا على من ظلمه دعاؤه مستجاب، دعاؤه مستجاب. وجاء في الحديث الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ما في حجاب، تصل يستجاب لدعوة المظلوم. لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فمن انتهك واحدة من هذه فقد ظلم واعتدى واستحق أن يدعو عليه المظلوم، وإذا دعا المظلوم نصره الله عز وجل عليه فاستجاب دعاءه ولو بعد حين. أحيانا المظلوم يدعو يتأخر الاستجابة لحكمة أرادها الله عز وجل، تأخر يوم يومين شهر شهرين سنوات، أحيانا يتأخر بعد ذلك يستجاب الدعاء، وهذا من حكمة الله عز وجل. فلا يستعجل المسلم، يدعو ويكون متيقنا من دعائه، ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة أن الله عز وجل سيستجيب لك، لأنه عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. فيحرص المسلم أن لا يظلم أحد في أي شيء، لأن دعوة المظلوم مستجابة، وهكذا الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم عواقبه وخيمة. ومن قرأ الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على جزاء المظلومين أو جزاء الظالمين، جزاء الظالمين يوم القيامة، فآثار وخيمة لا يتمناها كل إنسان. ويكفي أن الظلم ظلمات يوم القيامة، من ظلم شيئا يأتي به يوم القيامة، يأتي به على رأسه يوم القيامة يحمله. نسأل الله وإياكم العافية. لذلك من وقع في ظلم عليه أن يتحلل من المظلوم، يستسمح منه، يطلب السموحة منه، يلجأ إليه ويعتذر منه واسمح لي. فإذا قال أنا حللتك خلاص فأنت بخير وفي نعمة، دعوة المظلوم. الثانية دعوة المسافر. المسافر لماذا دعوته مستجابة؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، مهما كان، ولو كنت في طائرة ولو كنت في الدرجة الأولى، ولما يبقى السفر أنك فارقت الوطن، فارقت الأولاد. السفر فيه عناء وتعب ومشقة لا بد منها، ومهما كان هذا السفر فيه الراحة والرفاهية لا بد أن فيه العناء والتعب والمشقة، لا شك في هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. لذلك المسافر يكون متعبا، يكون مرهقا بسبب السفر، فيستجاب دعاءه، يستجاب دعاءه. والثالث هو الذي يتعلق بباب دعوة الوالدين، دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. الولد هنا ذكر أو أنثى، يعني دعت الوالد على ولده، دعوة الوالد على ابنه، على ابنته. فكلمة الولد إذا جاءت في القرآن وجاءت في السنة ليس المراد بها الذكر كما في أعرافنا، نحن في أعرافنا إذا قلنا جاءه ولد يعني ذكر، لكن في القرآن وفي السنة إذا جاءت كلمة الولد، لفظ الولد، فهو يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. لذلك هنا دعوة الوالد أو الوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى، يستجاب لوالده إذا دعا عليه، ولوالدته أيضا إذا دعت عليه. ولكن أحيانا يحصل الدعاء من الوالدين من أحدهما بحق بسبب الإساءة إليهما من الولد كالعقوق وعدم البر، فهنا الدعوة مستجابة. أما إذا دعا الوالدان بغير حق، لأن الوالد والوالدة هم بشر يخطئون، ممكن يدعون على الولد بغير حق، وهذا موجود في عالم الناس. لماذا تذهب مع فلان العالم لا تذهب إلى الفلان العالم؟ إذا ذهبت سأدعو عليك. العالم يذهب حتى يتعلم منه، يسأله. فهنا لو دعا عليه هذه دعوة بغير حق لا تستجاب. إذا دعا الوالد مثلا، إذا أمر الوالد أو الوالدة الولد بمعصية فلا يطيع في المعصية، إذا غضب ودعوى على هذا الولد لا يستجاب لهما. إذن الدعوة المستجابة إذا كانت هذه الدعوة بحق، بحق بسبب عقوق أو بسبب عدم البر، بسبب المعصية، بسبب عدم السمع والطاعة، وهكذا بسبب الإساءة، فدعوا على هذا الولد يستجاب. هذا ضابط لا بد منه. فالمسلم عليه أن يتقي هذه الثلاث، الظلم وأيضا حقوق الوالدين، لابد أن يتقي هذه، الظلم للغير في ماله أو دمه أو عرضه، وهكذا العقوق، لأن هذا فيه عقوبات عاجلة. الظلم والعقوق كما مر معنا عقوبتهما مؤجلة، يعاقب الإنسان عليهما في الدنيا غير عقوبة الآخرة، إذا شاء الله عز وجل له عقوبة في الآخرة. هذا الحديث يؤخذ منه أن المظلوم لا ترد دعوته مسلما كان أو كافرا، حتى الكافر لو ظلمه أحد الناس ودعا هذا الكافر يا رب خذ حقي من هذا، الله يستجيب له ولو كان كافر. يحذر المسلم من الظلم للمسلم ولغيره، لا ترد دعوته. فإياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أيضا في الحديث دعوة المسافر أيضا مستجابة، لأن دعاء المسافر في تعب وفي مشقة وفي عناء لا يخلو من الانكسار والرقة في دعائه، كذلك أيضا لانشغاله في السفر ومشقته يذكر يتذكر أن له ربا يدعى، فيدعو الله عز وجل، يدعو لأولاده، لزوجته، لوالديه، لإخوانه، لجيرانه، يدعو في السفر، دعوته مستجابة بإذن الله عز وجل. وأيضا في هذا الحديث بيان أهم حقوق العباد، وهو حق الوالدين، فالوالدان يستحقان التواضع من الولد، يستحقان التوقير، تلطف بالوالدين بالقول وبالعمل. وهذا أيضا باب، من كان عنده الوالدان فعليه أن يدخل هذا الباب، فيه مغفرة وفيه أجور مضاعفة وفيه أيضا دعاء الوالدين مستجاب إذا رضي عن الولد ذكر أو أنثى ودعوا، فالله يستجيب، اللهم وفقهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم فرج عنهم، اللهم اشفهم إذا كانوا فيهم مرض، فالله عز وجل يستجيب للوالدين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي؟ فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنا جعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم.
هذا حديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، وجاء بعدة ألفاظ أيضا في الصحيحين، وهو من أخبار بني إسرائيل يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا من القصص التي فيها عبرة وفيها موعظة وفيها أيضا بعض الأحكام الشرعية التي أقرها شرعنا. فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة فهو يذكر شرعا لمن قبلنا، لكنه عند ذكره لهذا الشرع فيعتبر صار من شرعنا، فكل ما يأتي بالحديث ما لم يدل عليه دليل آخر أن هذا خاص بهم يكون من شرعنا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكره لنا، وما ذكره هكذا حتى تستفيد هذه الأمة وتتعظ، أيضا تحذو حذو من كان قبلها في أمور الخير وأمور الدين. قصة جريج قصة يعرفها أكثر الناس، ومشهورة في كتب الحديث، حتى أنها مرت معنا في درس صحيح البخاري قبل أسبوعين، نفس هذه القصة في مختصر صحيح البخاري في درس الأحد، لذلك أكثر الناس يعرفونها. لكن أهم ما يهمنا من هذه القصة ما فيها من فوائد، نلخصها لكم في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. لكن قبل ذلك أنا نسيت شيئا كنت قد حضرته في مسألة دعوة المظلوم في شرح الحديث الثاني، لأن هذا الظلم قد يكون ظاهرة في بعض بلاد المسلمين يتساهل فيه الناس، فنذكر أثرين فقط عن أئمتنا. ذكر ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في كتابه الفنون في المجلد الثاني، قال أن بعض الوزراء ظلم رجلا فقال له الرجل: اتق الله وكف عني، وإلا دعوت الله تعالى عليك. شوف هذا التهديد: اتق الله وكف عني، كف عن ظلمي، وإلا دعوت الله تعالى عليك. فقال له الوزير: ادعو بما شئت. قال له: ادعو بما شئت. فما مضت أيام حتى قبض على الوزير وعذب لأنه دعا عليه. فسمع هذا المظلوم بأن الوزير فعل به كذا وكذا، الله عز وجل استجاب دعوته، فكتب هذا الرجل بهذين البيتين: سهام الليل لا تهدأ ولكن لها أمد وللأمد انتهاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، تأمل فيك ما فعل الدعاء. هذه قصة مشهورة يذكرها ابن عقيل رحمه الله. شوف دعوة المظلوم مستجابة. أيضا أثر آخر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكرها أيضا الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في المجلد العاشر في سياق كلام ابن كثير عن فتنة خلق القرآن التي ثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل وبعض العلماء. قال: جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه، جاء إلى الإمام أحمد أحد الخدم يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. وصل الخبر الآن الإمام أحمد. هذه فتنة عظيمة كانت في ذاك الوقت، فتنة خلق القرآن. تعال يا عالم قل أن القرآن مخلوق ليس كلام الله، وإلا قتلناك وإلا عذبناك. فتنة عظيمة. والقول بخلق القرآن قول المعتزلة والجهمية، ليس قول أهل السنة والجماعة. لكن هكذا البطانة إذا أفسدت على ولي الأمر عقيدته ودينه هكذا يحصل الظلم. المهم جاء الخبر للإمام أحمد بأن الأمير الخليفة خلاص أمر إذا لم تتراجع عن قولك بأن القرآن كلام الله، إذا لم تقل بأن القرآن مخلوق ليقتلنك بذلك السيف. فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. دعا عليه لأن
هذا ظلم واضح وفيه قتل للناس، إسالة الدماء. قال بعد ذلك: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل، في نفس الليلة الله عز وجل استجاب للإمام أحمد فهلك الظالم في تلك الليلة، في تلك الليلة. هذا الأثر يذكره ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. هذا يدل على أن دعوة المظلوم مستجابة، فليحذر المسلم. وذكرت سابقا أنه لو كان كافرا فاجرا، لكن ما أتيت بالدليل، الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. فاجرا يعني كافرا، هنا في الحديث: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. هذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 3382. فلننتبه لهذا الأمر، نؤكد بأن الظلم عاقبته وخيمة، فلينتبه الإنسان من ظلم الناس. نرجع إلى حديث جريج وقصة جريج، قصة مشوقة وفيها فوائد، نحاول أن ننتهي قبل الأذان في ذكر فوائدها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد، عياش بن الوليد القطان ثقة صدوق، قال: حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى ثقة متقن، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار ثقة مدلس، عن يزيد بن عبد الله بن قصيد، يزيد بن عبد الله بن قصيد ثقة، عن محمد بن شرحبيل، محمد بن شرحبيل قالوا عنه من ألفاظ التعديل رضي، هكذا ما قالوا ثقة، ضابط، متقن، حافظ، لا، رضي، هذا لفظ من ألفاظ التعديل عند علماء الحديث، رضي في دينه ورضي في رواياته. أخي بني عبد الدار، هذا محمد بن شرحبيل، عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. هكذا جاء لفظ هذا الحديث، والحديث نفسه أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وجريج، وذكر ثالثا. لكن في هذا هنا صار اختصار من البخاري في هذه في هذا في هذه في هذا الحديث، اختصار أو إحدى ألفاظ الحديث: لم يتكلم أو ما تكلم مولود من الناس في المهد. في المهد يعني الموضع الذي يهيئ للصغير، للصبي الصغير عمره يومين ثلاثة أربع، يسمونها المنز، هذا يوضع فيها الطفل الصغير حتى ينام وقت النوم، هذا المهد كانوا يسمونه، وهو صغير ما يتكلم في العادة، لكن الله عز وجل أنطق بعض هؤلاء المولودين، قال: إلا عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم قصته معروفة في القرآن في سورة مريم، ولما اتهمت مريم عليها السلام بهذه التهمة لأنها أنجبت عيسى بن مريم من غير زواج، غير رجل، معجزة الله عز وجل أراد هذا، قال: كن فكان عيسى في رحمها إلى أن ولدته، فاتهمت والله عز وجل أمرها بالصمت، ما تتكلم، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما تتكلم، وهم يتكلمون معها، لكن عيسى بن مريم تكلم، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى آخر الآيات، وهو لا زال عمره أيام. الشاهد من هنا الثاني صاحب جريج، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب جريج أيضا، هذا الولد الذي أنطقه الله عز وجل لتظهر براءة جريج من هذه التهمة الخطيرة، تهمة الزنا، وأن يأتي بابن حرام من هذه المرأة تهمة خطيرة. لذلك لم يتحملوا الناس لما قالت لهم أنه ابن جريج، هدموا الصومعة وضربوه الضرب، مسكين هو بريء، لكنه لا جاء إلى الله عز وجل.
صاحب جريج قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، يتعبد الله عز وجل، هو من بني إسرائيل فيتعبد الله عز وجل، فرغ نفسه للعبادة، الصومعة مكان للعبادة لكن بعيد عن الناس في مكان مرتفع يسمى صومعة، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، عرف أن في هذا هذه الصومعة رجل يعبد الله عز وجل، فذهب إلى بني إسرائيل. أذكر لكم ما لم يذكر في هذه الرواية، الروايات الأخرى الصحيحة، فذهب إليهم وذكروا عبادة جريج، ترك الناس ويجلس يتعبد، يغتابونه، فتآمروا عليه، فكانت هذه المرأة موجودة، قالت: علي أنا أفتنه، اتركوا لي الموضوع، اتركوا لي جريج هذا العابد الذي تفرغ العبادة، اتركوه لي أنا أفتنه. هذا اللي جاءت في الرواية، قالت المرأة لبني إسرائيل: لأفتننه لكم إن شئتم، لأفتننه لكم. هذه الرواية في الصحيحين في البخاري ومسلم. هنا تأتي الرواية: وكانت امرأة من أهل القرية، هذه هي المرأة، تختلف إلى الراعي، تأتي إلى راعي البقر، تزور راعي البقر الذي هو قريب من صومعة جريج، تأتي إليه، فعملت الخطة أن تفتن جريج. أتت بعد ذلك، طبعا هي ظهرت له بملابس وزينة ودعته إلى الزنا، كل هذا في الأحاديث الصحيحة، فأبى، في رواية لم يلتفت لها، ما أعطاها وجه، ما التفت لها، تركها. المهم هنا ذهبت إلى الراعي هذه المرأة وفعلت معه الفاحشة وحملت منه، ثم لما سألها الناس قالت: هو ابن جريج. هذا رواية مختصرة هنا، الآن نكمل. فأتت أمه، أم جريج، تزوره يوم من الأيام: يا جريج، وهو يصلي، قال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، صلي صلاة النافلة، تعبت أمة تناديه ويصلي، يحدث نفسه: يا رب، أمي ولا صلاتي؟ استجيب لأمي ولا أكمل صلاتي؟ فرأى أن يؤثر صلاته على أمه، آثر الصلاة على أمه. هكذا أغلب العباد ما عندهم الفقه، لأنه ليس عالم، لو كان عالم لأطاع أمه، لأن طاعة الأم واجبة وصلاة النافلة سنة، فكيف تقدم السنة المستحبة على الواجب؟ لكن ما عنده فقه، هكذا أكثر العباد. لذلك الذي يتعبد الله بغير علم يقع في مثل هذه الأخطاء، لكنه ولي من أولياء الله عز وجل، ما أحد يستطيع، الله عز وجل برأه، والله عز وجل خلق براءته في هذه الكرامة، أنه أنطق هذا الصبي وهو في المهد لتظهر براءة، هذه كرامة لجريج من الله عز وجل، والكرامات مستمرة إلى يوم القيامة، لا، أهل السنة يقرون الكرامات، لا ينفون الكرامات، أمور خارقة للعادة الله عز وجل يجريها على أحد أوليائه لينصرهم ليعافيهم، الله عز وجل يفعل ما يريد، لكن لا تدعي الكرامة وأنت ما عندك سند. إذا عندك سند صحيح لهذه الكرامة لهذا العالم لهذا الولي نقبلها منك، أما ادعاء الكرامات هكذا، فلان يطير وفلان ذهب إلى مكة ورجع في دقيقة واحدة
وأدى العمرة والحج وهو موجود معكم، هذه كرامات ليس لها أسانيد. الشاهد هنا قال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت بي ثانية. ثانية يعني يأتي يوم ثاني بعد هو يصلي: يا جريج يا جريج، ما يرد عليها لأنه يصلي. قال في نفسه: أمي وصلاتي، رأى أن يؤثر صلاته هذه المرة الثانية اليوم الثاني، ثم صرخت به الثالثة ثالث يوم. يعني الأم لابد تغضب تنادي ولدها ويأت من مكان بعيد وتقول له: يا فلان يا جريج، ما يرد عليها، وتيجي يوم ثاني وما يرد عليها، وتيجي يوم ثالث وما يرد عليها، كيف بتغضب؟ لذلك هي غضبت غضبا شديدا. فلما لم يجبها هذا في اليوم الثالث قالت، دعت عليه: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. ما قالت حتى تزني، لا لا، بس تنظر، يمرون مومسات زانيات وأنت تنظر إليهم، تنظر إلى وجوه الزانيات فقط، هذا الدعاء. فاستجاب الله عز وجل لها. هنا دعوة الأم. كل هذا الحديث اللي جابه البخاري في هذا المكان باب دعوة الوالدين لهذا بس فقط، هذه الكلمة، هذا المكان فقط الشاهد. فدعت عليه: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انصرفت راحت. هنا فأتي الملك بتلك المرأة، طبعا هي اشتكت الآن هذا الولد ابن جريج أريد حقي. فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت ولد الزنا، ولد الراعي، راعي البقر أو راعي الغنم في الرواية الثانية. فقالوا: ممن؟ قال المرأة: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، تهمت هذا العابد. قال: أصاحب الصومعة هذا العابد يفعل هذا الفعل؟ قالت: نعم. قال هذا الملك أو رئيسهم هناك من بني إسرائيل: اهدموا صومعته وأتوني به، اهدموا صومعته. يلاحظ هنا أن جريج ما فعل شيء، ولا صرخ ولا تكلم ولا شيء، يدل على صبره. لذلك من ابتلي من عباد الله، من الصالحين، من العلماء، من طلبة العلم، يصبر. هذا ابتلاء من الله عز وجل بإرادة الله وبمشيئته وبحكمته. الله عز وجل أذن بهذا الابتلاء لك، عليك أن تصبر كما صبر جريج. اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه، شدوا يده إلى عنقه بحبل وضرب. شوف انظر صبر جريج على هذا البلاء. لم يثنه ذلك عن التوكل على الله، عن اللجوء إلى الله، عن اليأس من رحمة الله، صبر. ثم انطلق به وما كان يعرف ما هي التهمة، لماذا هدموا الصومعة، لماذا ضربوا، ما يعرف، ما كان يعرف. انطلق به، خذوه فمر به على المومسات. شوف هنا استجابة دعاء الأم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. مر عليهم، هو عابد متفرغ لا ينظر إلى الناس، لكن هم لما ربطوه وأخذوه خلاص المومسات يتفرجن الآن على هذا المظلوم. فرآهن فتبسم، رغم الضرب والعذاب تبسم. لماذا؟ تذكر دعوة الأم، تذكر دعوة الأم. وهن ينظرن إليه في الناس المومسات. قال الملك: ما تزعم هذه؟ الآن يحكمون. ما تقول هذه المرأة يا جريج؟ قال: وما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك، هذا الولد منك. قال: يتأكد، أنت تزعمين؟ أنت تقولين أن هذا الولد ابني؟ قالت: نعم. خلاص. قال: أين هذا الصغير؟ أين هذا الصغير؟ طبعا هذه الرواية ما فيها أنه ذهب توضأ وصلى ودعا الله عز وجل، أما الرواية الأخرى التي أيضا في الصحيحين ذهب وتوضأ وصلى ركعتين دعا الله، لجأ إلى الله عز وجل أن يفرج عنه ويزيل كربه هذا كرب عظيم، لا ممكن يقتل بسبب هذه التهمة إذا حكم عليه. فلجأ إلى الله عز وجل، هكذا المسلم يلجأ إلى الله عز وجل في كل شؤونه، لا يقنط من رحمة الله عز وجل، ما دام على الحق وهو على الصراط المستقيم يلجأ إلى الله عز وجل في كل شؤونه، فهو لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل. هنا تكملة القصة.
جاء هذا السؤال بعد ما اتهموه، عرف التهمة، ذهب وصلى ودعا، ثم قال أين هذا الصغير؟ ائتوني بهذا الصبي، هذا الذي في المهد، أريد أشوفه. قالوا هذا في حجرها، في حجرها، يعني شايلتنا. وجاء في رواية الصحيحين فنزع فاه من ثديها، كان يمص، كان يرضع منها، صغير جدا هذا الولد، لا زال عمره يوم يومين يعني. فأقبل عليه هذا الولد الصغير اللي عمره يوم، صار ينظر إلى جريج أو 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 جريج ينظر إلى هذا الولد، ينظر إليه، قال من أبوك؟ يكلم ولد عمره يوم، الواحد يسمع يقول هذا شخص مجنون، كيف تكلم ولد ما يفهم ولا يرد عليك، ولد عمره يوم كيف تكلمه؟ لكنه عنده يقين بالله عز وجل، الآن ما عنده أي حد يبرئ إلا هذا الولد. تأتي البراءة من الله عز وجل على لسان هذا الولد، والله على كل شيء قدير، عنده يقين، هكذا المؤمن لابد يكون عنده يقين بالله. أقبل عليه فقال من أبوك؟ في رواية البخاري أيضا وضع أصبعه في بطنه، طعنه في بطنه في الولد هذا، وقال من أبوك؟ من أبوك؟ قال له، قال راعي البقر. نطق، أنطقه الله عز وجل. قال الملك خلاص الآن بعد شهادة هذا الولد الصغير وهذه الكرامة، لأنه كلهم تعجبوا، هذا ما بيتكلم إلا بشيء من الله عز وجل، أنطقه الله عز وجل، إذن هو بريء، جريج بريء. قال الملك الآن بعد ما كسروا صومعته، قال نبني لك صومعة من ذهب حتى تتعبد فيها. طبعا هذا يدل على أنه كان اعتذار وندم على أنهم كسروا وهدموا صومعته. قال لا، لا تبنوها من ذهب. قالوا من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها، كيف نبنيها لك؟ قال ردوها كما كانت، كانت من طين، مبنية من طين، وأراد يتعبد يسير في هذه الدنيا حتى يلقى الله عز وجل وهو على طاعته، ما يريد الدنيا. ولماذا اعتزل الناس وبقي يتعبد؟ لأنه ما يريد دنيا الناس. قال الآن سألوه، أنت هناك لما رأيت النساء تبسمت، شوف في آخر الحديث ما الذي تبسمت، ليش تبسمت يا جريج؟ قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي، ثم أخبرهم بقصته، أدركتني دعوة أمي. هذا الحديث في قصة وعبرة وعظة للمسلمين أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم، لا يتعرضوا لهم بسوء ولا بإساءة، فتعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويعرف حق الوالدين، كذلك أيضا على الوالدين أيضا في حالة الغضب لا يدعون على أولادهم، يمسك لسانه الأم، تمسك لسانه، لا تدعو على. كم من القصص نسمعها وهي منتشرة بين الناس، حصل عقوق، حصل إساءة من بعض الأولاد، فالأب أو الأم يدعون عليه وتكون لحظة ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. وواحد من الشباب أغضب والده فدعا عليه وذهب بسيارته وصار لحادث ومات في الحادث في نفس الوقت، فندم الأب ندم شديد، صار يبكي عند قبر ابنه بكاء شديد. هذه قصة معروفة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.